السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الغصب والشفعة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الغصب والشفعة، وقد جمع بينهما المؤلف باعتبار أنهما يشتركان في أخذ المال بغير إذن صاحبه، فالغصب هو أخذ الشيء ظلما، وعند الفقهاء هو أخذ مال الغير أو حق الغير بغير حق وبالقوة، فالغصب يتميز بصفة القوة، فيختلف عن الاختلاس وعن السرقة، فهذه أخذ بغير حق لكنها ليست بقوة. أما الغصب فيتميز أنه أخذ مال الغير أو حق الغير بالقوة بغير حق. والشفعة هي كذلك انتزاع لحق الشريك بغير رضاه، بغير رضاه، فبحكم اشتراكهما بعدم الرضا فناسب أن يجمع بينهما المؤلف، ثم يذكر بمقتضى الأحاديث الفرق بينهما. فالغصب يعتبر من أنواع الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم من أفظع ما يبتلى به الإنسان وتبتلى به الأمة، ومن صوره الغصب، من صور الظلم الغصب. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكد هذا المعنى بعد أن قدم بقوله: أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فيقولون الشهر الحرام والبلد الحرام وكذا وكذا، فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يؤكد عليه السلام: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكانت من أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فأيضا في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها، في نوع من أنواع الغصب وأنواع الظلم، وهو في الأراضي. فهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه ومن أجلاء الصحابة ومن أفاضلهم، يخبر أنه عليه السلام يقول: من اقتطع قيد شبر من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. وقد قاله رضي الله عنه في قصة حصلت له مع امرأة تدعى أروى بنت أويس في عهد مروان بن الحكم، إذ كان واليا على المدينة. فإن أروى هذه ادعت على سعيد بن زيد أنه استدخل ضفيرتين من أرضها، الضفائر عبارة عن الحدود، استدخلها في أرضه، فاشتكته إلى مروان، فقال سعيد: أنا أخذ شيء من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أو اغتصب أو ظلم قيده،
من اقتطع شبرا،
وفي رواية شيئا، طوقه من 7 أراضين.
من الأرض ظلما طوقه
من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ثم دعا عليها قال اللهم إن كانت ظالمة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. وفعلا كبرت فعميت فسقطت في بئر في أرضها. فقد جاءوا فحفروا فوجدوا الظفيرتين ليست في أرض سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأن دعواها باطلة وظالمة. فالظلم والغصب في أي شيء كان ليس ضرورة في الأشياء المنقولة، بل في العقار، في الأراضين، في البيوت، في الحقوق، الحقوق المعنوية، لأنه ورد بلفظ شيء، ولفظ شيء يعم الماديات والمعنويات. وقيد شبر هذا يعني أقل مقياس ومعيار، وإلا فالفقهاء يقولون ما كان أكثر منه فهو من باب أولى، وما كان أقل منه فلأنه نادر، وإلا فلو كان كما قال عليه السلام ولو كان قضيبا من أراك، لما قال عليه السلام كما في حديث السائب ابن يزيد لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا لاعبا ولا جادا، قال رجل يا رسول الله ولا قضيبا من أراك؟ قال ولا قضيبا من أراك. قال ولو شيئا يسيرا؟ قال يا رسول الله ولو شيئا يسيرا؟ قال ولو قضيبا من أراك، مسواك، سواك الذي يعني تعتبر قيمة تافهة. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ولا سبيل المزاح. فهذا مما حرمته الشرائع كلها، ومهدد بالعقوبة. أما في الدنيا فيجب على الحاكم أن ينصف المظلوم وأن يرد المغتصب إلى أهله، وأيضا يعوضهم عن الخسائر التي نالتهم من هذا الغصب. ثم في الآخرة هذا الوعيد الشديد، طوقه من سبع أراضيه. واختلف في المقصود بهذا، فقيل إن هذا يدل على أن الأراضي سبع طبقات، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقالوا هذا يقتضي أن هناك سبع أراضي، وأنها لم تفتق بل متصل بعضها ببعض. فيوم القيامة يطوق عنقه بمقدار ما اغتصب، يجعل كالطوق، ويعظم عنقه بحيث يتمكن العذاب منه. وقد جاء في الحديث في شأن المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهذا الظالم أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل له من العنق ومن الجسم بما يناله من العذاب. وقد جاء في الحديث أن الكافر يكون جلده كذا وكذا حتى يتجدد عليه العذاب ويتنوع عليه. فعلى كل حال هذا وعيد شديد، وعيد شديد. وأيضا أهل العلم يقولون هذا يدل على أن صاحب الأرض هو أحق بباطنها، كما له الحق بظاهرها فله الحق بباطنها، وما كان أسفل منها من معادن وغيرها، وله أن يحفر فيها إلى ما شاء إلا أن يضر بجيرانه. إذا كان هناك ضرر يلحق بجيرانه فلا يجوز له، أما إذا كان لا يلحقهم ضرر فمن حقه أن يحفر فيها، وإن وجد فيها معادن أو حجارة أو أشياء فهو أحق بها. وأيضا من حقه أن يمنع من يحفر نفق أو سرب أو ما إلى ذلك من تحتها، لأنه صاحب الحق فيها في باطنها كما له الحق في ظاهرها. والحديث كما هو ظاهر نص في الوعيد الشديد على من اغتصب هذا الشيء القليل جدا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا
القصعة وحبس الرسول القصعة
والقصعة حتى
القصعة بدون واو
مكتوب
وحبس الرسول القصعة أي أمسكها
وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة رواه البخاري وللترمذي أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وقال حديث حسن صحيح.
عندكم بالواو في النسخ
بالواو
الرسول والقصعة الرسول والقصعة لا هو ورد وحبس الرسول أي النفس الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبس أي أمسك القصعة وقد يكون بهذه الألفاظ الرسول أي الذي الخادم الذي جاء بالطعام جعله هنا. هذا حديث أنس رضي الله عنه في ما يدخل تحت حكم الغصب وهو الإتلافات لأن الغصب إذا تكلم فيه الفقهاء أيضا تكلموا في الإتلافات فهي نوع من الغصب فهذا نوع إتلاف. فهذه حكاية مما يحصل بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من الغيرة. ففي بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت صانعا طعاما كصفية زوج النبي عليه السلام رضي الله عنها وأنها ذات يوم صنعت طعام فأخذتها الغيرة عائشة كيف تصنع هذا الطعام النفيس فتقول أخذني إكفل أي نوع من الرعدة مما حصل من الغيرة فأهوت بيدها ورمت بالقصعة مما تجد في نفسها فانكسرت. في بعضها الروايات أن حفصة صنعت الطعام وكانت عائشة تعد طعاما في نفس الوقت فلعل حفصة سبقت في تقديم طعامها فأخذتها الغيرة كذلك. فعلى كل حال مهما كان السبب أو كانت الصفة فالذي حصل واجتمعت عليه الروايات أن عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها فهي ترى أنها أحق وأولى. وتعرفون النساء والطعام يعني شغلة الطعام وإعداده هذه يعني هي مفاخرهن يتفاخرن وتنافسن في هذا فهذه ومن أحسن ما ينبغي أن يتنافسن فيه. نود أن نساءنا نسأل الله أن يبارك فيهن يكون هذا التنافس في البيوت في إعداد الطعام بدلا من أن يكون أهل البيت عالة على المطاعم والمقاهي أو المنتجات المجهزة في الأسواق. فلا يعني عجب أن تبلغ الغيرة إلى هذه الدرجة. فقامت في بعض الروايات أمرت الخادم وقالت اضربي القصعة. القصعة إناء قد يكون من خشب وقد يكون من غيره لكن القصعة في الغالب تكون من خشب ففلقتها فانكسرت. فالرسول عليه السلام بكل هدوء وحلم ورزانة قام وجمع الطعام وضم شقي القصعة إلى بعضهما وأعاد الطعام فيه. في بعض الرواية أن الطعام نوع من الحيس وفي بعضها أنه لحم وكذا فجمعه وقال كلوا غارت أمكم أي أخذتها الغيرة. ثم عائشة قالت يا رسول الله ما كفرت بذلك ندمت وأدركت أنها أخطأت. قال إناء بإناء وطعام بطعام فأنت كسرت إناء حفصة أو صفية أو أم سلمة على اختلاف الروايات فينبغي أن تعيدي الإناء الذي عندك السليم القصعة التي عندك تعيدينها لها وأنت تبقين هذه المكسورة عندك. والطعام استدرك وجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل فانتهى الإشكال. ولعل يقول الفقهاء لعل في هذا كفاية في يعني العتاب لهذا الذي حصل من أم المؤمنين رضي الله عنها. فالحاصل أن المتلفات يجب على المتلف ضمانها ويضمنها بالمثل إن كان مالا مثليا وهذا من دقة الأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى قد ذكر المثل في الجزاءات والعقوبات فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء، فهذا الإناء الصحيح يسلم لصاحبة الإناء الذي أتلف عليها، والطعام استدرك وأكل. فالحاصل أن المتلفات يجب على من أتلف شيئا لآخر أن يضمنه إذا كان محترما، إذا كان محترما. أما إذا كان خمرا أو خنزيرا أو أدوات له، فالفقهاء قد نصوا على أن هذه يجب إتلافها ويجب إنكارها، ولا ضمان على متلفها حتى ولو كانت لأهل الذمة إذا تظاهروا بها. فأهل الذمة إذا تظاهروا بالخمر وأوانيها وبالصليب ونحو ذلك فلا يقرون على هذا في بلاد المسلمين، ومن أتلفها فلا ضمان عليه، لكن من حق ولي الأمر أن يعاتبه، خاصة إذا كان ولي الأمر معني بالإنكار. أما إذا كان في بلد لا إنكار فيه ولا يبالون بهذه الأشياء فلا ينبغي أن يتعرض له، بل هو على خير كثير أن قام بهذه الوظيفة التي غفل عنها وتركت. فهذا إذن في شأن المتلفات. نعم.
وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي وحسنه، وحكي عن البخاري
وحكي
عن البخاري أنه قال حسن، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم.
هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في شأن من زرع بأرض قوم بغير إذنهم، غصب، يعني اغتصب الأرض، فهذا أيضا في شأن الغصب. فما الحكم؟ لا يمكن من تحقيق هدفه، بل ليس له من الزرع شيء، ليس له إلا نفقته، وهذا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مع أنه متعدي وظالم، لكن لا نقابل ظلمه بظلم، بل حقه في النفقة ما تكلف إن كان حرث الأرض وأجر الماء وله بذر، فله هذه الأشياء. أما الزرع فلصاحب الأرض، لأن الأرض أرضه، وليس له من الزرع شيء، إنما له نفقته، نفقته التي بذلها، التي بذلها، فهذا حكمه. والحديث يعني اختلف على البخاري، فالترمذي يقول إنه حسنه أو قال حسن صحيح، والخطابي يقول ضعفه. فقد يكون إن كان هذا ثابتا عن الإمام البخاري رحمه الله فيكون تضعيفه من قبل السند، من قبل السند، السند ضعيف، وتحسينه من قبل المعنى، وأن المعنى ورد من طرق أخرى صحيح. فالمعنى عند البخاري يعني صحيح وثابت، لكن ليس بهذا الإسناد، فالإسناد عنده ضعيف لكن المعنى صحيح، هذا الذي يظهر من هذا التعارض الذي ورد عن البخاري، والله أعلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط
أو ربع
أو ريع
ربع ربع أو بمعنى الدار أو ربع الربع والرباع الدور
أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة جاره ينتظر
الجار
أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وقد تكلم في شعبة وغيره بلا حجة،
وقد تكلم فيه شعبة
وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورواته ثقات،
وقد روي من وجه آخر وعن قتادة عن أنس.
يكفي اللفظ الأول حديث جابر قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة
في كل ما لم يقصد
فيه. فهذا في الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع الزوج أو من الزيادة أو من الضم، باعتبار أن الشفيع يضم نصيبه إلى نصيب صاحبه أو يزيد نصيبه بنصيب صاحبه. والشفعة عند الفقهاء هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بنفس الثمن الذي باعه به، وهذه من محاسن هذه الشريعة، أن جعلت للشريك وجعلت للجار حق. فإذا كان أناس شركاء في أرض، في عقار، في مزرعة، في سيارة، في سفينة، في أو جيران، فالشارع الحكيم أعطى الجار وأعطى الشريك حق. كيف؟ أراد أحد الشركاء أن يبيع، فما ينبغي له أن يبيع على أناس بعيدين عن الشركاء أو عن الجيران، حتى يؤذن جيرانه أو شركائه ويعرض عليهم، يقول أنا سوف أبيع نصيبي من هذا الشيء. والصحيح أن الشفعة في كل شيء على ما ورد في رواية الإمام الطحاوي رضي الله عنه رحمه الله، قضى بالشفعة في كل شيء. وهذا اللفظ تعلق به كثير من الفقهاء، فقالوا الشفعة في العقار والدار والمنقول وكل شيء، ما استثنوا إلا أشياء قليلة. فإذا كانوا شركاء أو جيران فلا ينبغي له أن يبيع شيء من ذلك، إذا كان بيعا المسألة بيع. أما إذا كان ميراث، انتقل بالميراث أو بالهبة أو بطريقة أخرى، ما لم يكن حيلة فلا حق للشريك، ليس له حق. إنما إذا كان بيعا أو إجارة فلا يجوز له أن يؤجر إذا كانوا شركاء، أو يبيع حتى يؤذن شركاءه وجيرانه ويقول يا ناس أنا سوف أبيع نصيبي. والأقرب فالأقرب من شركائه وجيرانه، فإذا آذنهم وجعل عندهم خبر ففي هذه الحالة إن أحبوا أن يحلوا محل المشتري، والمشتري في هذه الحالة يلغى عقده، يعني لو أن البائع قام ولم يستأذن شركائه ولا جيرانه، قام باع نصيبه، فعلم شركائه، فمن حقهم أن يشفعوا ويلغوا العقد. باعه ب10,000، يقول الجيران نحن ندفع ال10,000، أو يقول شريكه أنا أدفع ال10,000، وينتزع من المشتري بالقوة، وهذا وجه اشتراك الشفعة والغصب، فينتزع من المشتري بالقوة ولو لم يرضى، لأن الشريك أولى بنصيب شريكه من هذا المشتري. إذن هذا معنى الشفعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما يخبر جابر قضى أي حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فهنا الفقهاء لهم تفصيلات كثيرة في أحكام الشفعة، لأنه كما في الرواية الأخرى ما لم قضى بالشفعة، أعيد الرواية الأخرى حديث جابر رضي الله عنه،
فإذا وقعت الحدود
وصرفت
الطرق فلا شفعة.
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وفي لفظ صرفت بالتخفيف، فلا شفعة. فالفقهاء يقولون إذا الشفعة باعتبار أنها نوع من انتزاع الحق بقوة فإنها تقدر بقدرها، يعني هي نوع رخصة، فلا نتعدى على حقوق الآخرين إلا بما حدد لنا الرسول عليه الصلاة. فإذا كان حي من الأحياء وقسمت الطرق وهذه حدودك وهذه حدود جيرانك، فلا مجال للشفعة، ما في ضرر بينك وبينه، مثلا هذه قطعة وهذه قطعة، ما لك حق تقول أنا أريد أن أشفع، لأنها قسمت الطرق، صرفت الطرق وعرفت الحدود. لكن لو كانت أرض لم تقسم بعد، مشاع، هذا له خمسها وهذا ربعها وهذا عشرها، وباع أحد الشركاء، فهنا تجب الشفعة. أو كان جارا مشترك في الطريق مع جاره، كل واحد في بيته لكن الطريق مشترك، فالجار أراد أن يبيع بيته، فمن حق جاره أن ينتزع البيت من المشتري بالقوة بنفس الثمن. ليش يا أخي؟ الطريق واحد، تؤذيني بمشتري ما أدري من يكون يشغلني، أنا معك منسجم ومرتاح، لكن تأتيني بجار لا أعرفه فأنا أولى به فأشتري ثم أبيعه على من أرى أنه يناسبني مثلا. إذن الشفعة مقيدة بحالة ما لم تقسم وتصرف الطرق. وفي الحديث الرواية الأخرى إذا كان طريقهما واحد، فبعض الفقهاء قيد أن يكون الطريق واحد، وقالوا كذلك المنافع الأخرى حكمها حكم الطريق. فإذا كان بينهم بئر مشترك أو شيء يشتركون فيه من المرافق فكذلك، لأن الشريك أو الجار يتأذى بالآخر إذا لم يكن من النوع الذي له خلق وآداب ويحسن التعامل. فالشارع الحكيم جعل له الحق أن يشفع إذا لم يؤذنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه، فإذا لم يؤذن جيرانه أو أجاره أو شريكه فإن هذا العقد يعتبر باطل أو موقوف على رضا الشريك. فإن أراد أن ينتزعه انتزعه بنفس الثمن، لكن ينبغي المبادرة، المبادرة إلى المطالبة بالشفعة إذا علم، لأنه إذا علم ولم يبادر فهذه علامة الرضا فيسقط حقه في هذه الحالة. نعم. والرباع في اللفظ الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط. فالأرض الأرض المعروفة، والربع هي عبارة عن الدار، الدار تسمى رباع، وهل ترك لنا عقيل من رباع أي الدور، والحائط البستان. نعم.
وعن ذلك الإيجار.
نعم.
الإيجار.
الإيجار من الفقهاء من يلحق الإيجار كذلك، يعني إذا كان مثل إنسان مستأجر عمارة أو مجموعة مشتركين في عمارة مستأجرينها، فأراد أحدهم أن يؤجر نصيبه فيجب أن يعرض على شركائه المستأجرين ويقول سوف أؤجر نصيبي من آخر، فيعرض عليهم، لأنه قد يأتي مستأجر يؤذيهم، فهذا من حق الجوار ولا شك. أي مثل العمارات المشتركة والدور الكبيرة أنهم يتأذون، يعني إما أن يتأذى بعضهم ببعض أو ينتفع بعضهم ببعض بحسب ما يوفقون إليه من الخلق الحسن. نعم. فشريكه حق بي حتى يؤذنه، يؤذنه يعني يطلب إذنه، يعني يستأذن يقول سوف أبيع نصيبي أو سوف أتصرف به، لكن قلنا بالبيع فقط أو الإجارة. أما لو كان عن طريق الميراث هذا أمر لا حيلة فيه، ليس من حقه أن ينتزع من الورثة. أو مثلا أهداه هدية ليست على سبيل التحايل، لأن بعضهم إذا أراد يضار بجيرانه أو شركائه قال أبدا أنا أهديت هذا هدية، وهو كاذب ليس هدية، لكن يريد أن يفر من الشفعة حتى لا يشفعوا. فهذه حيل باطلة، إذا تبين للقاضي وأثبت الشركاء أنه نوع حيلة فمن حق القاضي أن يحكم عليه. نعم. كذلك القيمة أيضا لابد أن يعرف أن القيمة صحيحة صادقة، لأن بعضهم كذلك يتحايل بالقيم، يعني يقول بعته بمئة ألف وقيمته ستين ألف، كل من أجل أن يعني يثقل على الشركاء فيقول هذا غالي ما نشتري، وهو كاذب، إنما باعه بستين ألف لكن من أجل أن يضار بشركائه أو جيرانه فيرفع القيمة وهو كاذب. فكل هذه الحيل باطلة.
وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل.
فهذا حديث قتادة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال جار الدار أحق بالدار، بمثل ما ذكرنا قبل، فجار الدار جار البيت أحق بها إذا بيعت، هو أحق بها، لكن الحديث أعل لأنه في الحقيقة ليس من رواية قتادة عن أنس، بل هو من رواية قتادة عن الحسن البصري عن سمرة، وقد مر بنا أن هذا الإسناد ليس بصحيح، ولذلك قالوا هذه علة فيه. لكن ورد معنى الحديث من حديث أبي رافع رضي الله عنه عند البخاري، الجار أحق بصقبه أو بسقبه، وهي بمعنى الصقب الجوار الملاصق. وهذا ورد عن أبي رافع رضي الله عنه، كان له بيتين في دار سعد، فقال أبو رافع مرة للمسور بن مخرمة: ألا تأمر هذا، يشير إلى سعد، أن يشتري بيتي اللذين في داره؟ قال سعد ابن أبي وقاص: والله لا أشتريهما بأكثر من 400 دينار، إما مقطعة أو منجمة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك هما. انظر رضي الله عنه، يعني سعد يقول: ما لم يشتريها، ما حاجتي لي فيهما، تريد 400 دينار، إما ناجزة أو منجمة. فأبو رافع يعني يخبر ولم يحلف، فقل: لقد أعطيت بهما 500 نقدا، أيضا نقدا يقول، ولكن يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك، فباعه. انظر احترام الجوار عند الصحابة رضي الله عنه، تنازل عن هذا الفرق في المبلغ امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال أقوام تجد الخصومات والمنازعات وعدم مراعاة حق الجوار، مع أنه يبلغهم مثل هذا الإرشاد والتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفتون إليه طمعا في الزيادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله. انتهت حديث سعاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.